إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك العقيدة الواسطية لابن تيمية عليه رحمة الله بشرحها اللآلي البهية للشيخ صالح آل الشيخ. وهذا كما أشرنا في الدرس السابق كتاب مختصر في عقيدة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية. اختصره شيخ الإسلام ابن تيمية بجمل مفيدة ونافعة، واستدل عليها من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. وبدأ هذا الكتاب بقوله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، فإن هذا من أعظم نعم الله عز وجل على العباد، والله له الحمد كله على هذا الدين العظيم الذي هو دين الحق. فإن الناس يتدينون بأديان كثيرة، منها دين الحق ومنها أديان باطلة، ولهذا نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم ولي دين. فدل على أن الشرك دين، لكن ليس هو دين الحق. لكم دينكم، فهذا الدين لهم وهم يتدينون به، لكنه ليس دين الحق، وإنما دين الحق هو الذي جاء به المرسلون، وكل ما جاء به المرسلون فهو دين الحق، لأنهم متفقون على أصول الدين وعلى أصول الأخلاق العالية الرفيعة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد. فدين الحق عند الأنبياء جميعا، دينهم واحد وشرائعهم شتى، فهم متفقون على عبادة الله عز وجل وحده، إفراده بالعبادة، ومتفقون على مكارم الأخلاق. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ودين الحق الخاتم هو هذا الإسلام الذي ختم الله عز وجل به الرسالات، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، فهذا هو دين الحق، وهو الذي سوف يبقى إلى قيام الساعة أو إلى قريب قيام الساعة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرها من خذلها حتى قيام الساعة. لكن الحديث الآخر يبين أنه قريب قيام الساعة، وهو حديث أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى قبيل الساعة يرسل ريحاً طيبة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى شرار الخلق هم الذين تقوم عليهم الساعة. وهذا الدين الحق الصحيح باقي إلى أن ينزل عيسى عليه السلام، لأن عيسى عندما ينزل يصلي خلف إمام من هذه الأمة، ولو لم يكن هذا الإمام على التوحيد لما صلى خلفه عيسى، فدل على أن إمام المسلمين الذي يصلي بهم في ذلك الوقت يوم ينزل عيسى أنه على الدين الصحيح. فهذا دين الحق الذي تعهد الله عز وجل بأن يظهره على الدين كله، يعني يظهره على الأديان الباطلة. والمراد أنه يظهر ببراهينه وبأحكامه فتظهر للناس ويعتلي شانه، كما جاء في الحديث: ما من بيت مدر ولا حجر إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين بذل ذليل أو بعز عزيز، فيسمع به الناس وتظهر براهينه وتظهر دلائله وأحكامه وينتشر القرآن. وهذا لا يعني أن جميع الأديان الباطلة تزول من الأرض، بل هي باقية إلى قيام الساعة، يعني يبقى فئام من الناس على الشرك، وهذا ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو يصلحون إذا فسد الناس. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تمر فترات ينتشر أو يظهر الشرك حتى في جزيرة العرب، فذكر أنه لا تقوم الساعة حتى يطوف نساء من دوس بصنمهم ذي الخلصة، يطوف به نساء، يعني أنه رجع بعض من الناس إلى الشرك. لكن ومع هذا فهذا الدين ظاهر، والله عز وجل حفظ هذا الدين بحفظ كتابه وبحفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن محفوظ، فهو من الذكر، والسنة محفوظة، لا يضيع من أحكام دين الله شيء. هيأ الله عز وجل لهذا الدين من يحفظه من جهابذة العلماء، ولا يغركم خفافيش الظلام الذين يطعنون في كتب السنة الصحيحة ويخالفون إجماع المسلمين، كالذين يطعنون في صحيح البخاري، والمسلمون قد أجمعوا على أنه أصح الكتب، بعد القرآن الكريم، فكون يتجرأ بعض الجهلة أو المغرر بهم أو المدفوعين من مراكز الاستشراق أو غير ذلك ويتجرأ بالطعن في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يزيد المؤمنين إلا ثباتاً على دينهم. وأما أعداء الإسلام فإنهم دائماً حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، تعلمون ما لاقى المسلمون من المنافقين في المدينة وفي غيرها، وانتشرت الزندقة قديماً في العالم الإسلامي، وجد بعض الزنادقة، ومن أشهر أولئك الزنادقة الذين سجدوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، والذين ذكرهم البخاري في صحيحه وقال: أُتي علي بزنادقة فحرقهم، بزنادقة فحرقهم، وظهروا في الدولة الأموية، حتى إن بعض حكام الأمويين جعل ديوان يتتبع الزنادقة، والزنادقة هم الذين يطعنون في ثوابت الإسلام ويطعنون في القرآن ويطعنون في السنة ويشككون في معانيها من الغيظ الذي يجدونه تجاه هذا الدين. فهؤلاء مقموعون لا تقوم لهم قائمة ولا يضرون إلا أنفسهم. وكفى بالله شهيدا، فأعظم شهادة أن هي شهادة الله على هذا الدين، حيث نصره ونصر رسوله ونصر كتابه وأقام من الدلائل والبراهين على صحة هذا الدين وعلى صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ما يجعل هذا أعظم شهادة لهذا الإسلام ولنبي الإسلام. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقراراً به وتوحيداً. وهذه الشهادة العظيمة هي مفتاح الإسلام، ولهذا من أعظم الواجبات على المسلم أن يعرف معنى هذه الشهادة. وهذه الشهادة قد بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم غاية البيان، والله عز وجل قد بيّنها في كتابه غاية البيان، فكلمة هي من أعظم الكلمات على الإطلاق، وهي التي يدعو الرسل إليها، لا بد أن تكون في غاية الوضوح والبيان، ولا يمكن أن يترك هذا المعنى لهذه الشهادة غامضاً، لا يمكن البتة، لأن الإنسان الذي يتلفظ بشيء يعرف معناه ويتدين لله عز وجل به، ولا يظن أن معناها مجرد أن نعرفه من اللغة، فإن المعاني إذا جاءت فإن الرسل يبينونها للناس بالعمل وبالقول ويمارسونها. والرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ دعوته بهذه الكلمة، ولا شك أنها واضحة للمدعوين، ولو كان فيها غموض فإنه لا يدعوهم صلى الله عليه وسلم إلى كلمة غامضة، وإن كان بعض المدعوين ليس من أهل العربية فإنه يترجم له المعنى حتى يتضح له الأمر. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يدعو الناس يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فربط الفلاح بهذه الكلمة، أن يقول هذه الكلمة. والمراد ليس مجرد القول باللسان وهو لا يعتقد مدلولها بقلبه، لأن المسلمين قد أجمعوا على أن المنافقين ليسوا من المسلمين، وهم يقولونها ويقولون غيرها، لأن ما في اللسان يختلف عما في القلب. وذكر الله عز وجل أنهم في الدرك الأسفل من النار وهم يقولون لا إله إلا الله، فدل على أن المراد هو اللفظ والمعنى، أن تتلفظ بلسانك وأن تعتقد بقلبك تلتزم، فهي التزام مع الله عز وجل أن لا تعبد غيره. لما تتلفظ بلا إله إلا الله هو التزام منك أنك لا تعبد مع الله غيره البتة. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كتب إلى الملوك والرؤساء فإنهم يدعوهم إلى ما دلت عليه هذه الكلمة وإلى هذه الكلمة. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. والشهادة يواطي فيها اللسان القلب، يعني يشهد شهادة الحق. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ولما أرسل صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن يدعو أهل اليمن إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعبدوا الله، وفي بعض الروايات إلى أن يوحدوا الله، وفي بعض الروايات إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فدل على أن معنى لا إله إلا الله هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. وهل يحتاج الأمر الآن إلى أن نفسر للناس هذا المعنى؟ نعم يحتاج، يحتاج أن نفسر الناس، لأن الناس دخلت فيهم العجمة، وبعضهم ابتعد عن هدي القرآن وهدي السنة، فهو يفهم من معنى لا إله إلا الله فهماً ناقصاً. ومع الأسف الشديد أنه من قديم، من القرن الثالث وما بعده، حصل انحراف في فهم معنى لا إله إلا الله، وفسرت ببعض معانيها. ولو رجعتم إلى كتب الفرق القديمة المتأثرين بعلم الكلام من الأشاعرة والماتوريدية وغيرهم لرأيتموهم يفسرون لا إله إلا الله، يقولون معنى لا إله إلا الله: لا قادر على الاختراع إلا الله، يعني لا إله إلا الله يعني لا يخلق إلا الله. وبعضهم يفسرها بأنه لا يستغني عن الله أحد، لا يستغني، لا مستغنى عن الله، يعني لا يستطيع أحد من الخلق أن يستغني عن الله. المهم أنهم يفسرون بالربوبية، وهذا التفسير صحيح أن الإله هو لابد أن يكون خالقاً، وصحيح أن الإله لابد أن يكون كامل الغنى وكامل الربوبية وكامل القدرة، لا يصلح للإلهية من لا يقدر على الاختراع، ولا يصلح للإلهية من فيه نقص، لابد أن يكون له الكمال المطلق، ولا يصلح للإلهية من في ربوبيته نقص، هذا صحيح، لكن تفسير نفي الإلهية ليس هو لنفي معاني الربوبية، وإنما لنفي التعبد والتأله لغير الله عز وجل، نفي إفراد التعبد لله عز وجل، فإن المشركين كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره وهم على شركهم، وكانوا يسمون بعض الناس عبد الله قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يسمون بعض الناس عبد الله، فهم يتعبدون لله عز وجل لكنهم لا يفردونه بالعبادة، لا يخصونه بالعبادة، يعبدونه ويعبدون غيره، وأكثر العبادة يجعلونها لله، لكن يجعلون منها شيء لبعض المخلوقات لاعتقاد لهم في هذه المخلوقات. ولهذا لما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم لقول لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلهاً واحداً، إن هذا لشيء عجب، يعني الآلهة على كثرتها التي نقدم لها بعض العبادات ألغاها من الحساب، وجعل العبادة منحصرة في إله واحد، وهذا هو جوهر التوحيد، إن العبادة منحصرة في الله سبحانه وتعالى، وأما بقية من يعظمونه فلا علاقة له في العبادة البتة، لا يعبد مع الله عز وجل، والله لا يقبل من العبيد أن تكون العبادة إلا خالصة، وذكر السبب في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يعني لا يحتاج مشاركة، الذي يحتاج إلى شريك هذا الذي ليس بكامل الغنى، أما كامل الغنى ما يحتاج إلى الشريك، ولهذا قال من عمل عملا معي تركته، من أشرك معي أحدا تركته وشركه، ترك هذا الرجل وترك هذا العمل كله له، فهذا الأمر كان في غاية الوضوح عند الرعيل الأول من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين القرون المفضلة، حتى جاء أهل الكلام ففسروه بالربوبية. طيب، فأهل الكلام يقولون يجوز أن تعبد غير الله؟ لا، ما يقولون ذلك، لأن الأدلة لا يرون أنه يجوز أن نصلي لغير الله، ولا أن نذبح لغير الله، ولا أن ننذر لغير الله، لكنهم لا يدخلونها في التوحيد، يقولون هذه يعني شرائع مطلوبة منا لكن لا تنقض التوحيد، بناء على الكلمة اللي فسروها، فعندهم من أثبت الربوبية فقد وحد، وهذا الأمر مردود بنص القرآن، فإن المشركين كانوا يثبتون الربوبية وكانوا يعرفون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق، ما كانوا يظنون أن أصنامهم تخلق ولا يظنون أن أصنامهم ترزق، أكثرهم هكذا، ولهذا ما عرف التظاهر بالإلحاد إلا عند النمرود وعند فرعون، فإن النمرود كابر ويسأل إبراهيم عليه السلام: من هذا الرب الذي تأمرنا أن لا نعبد إلا إياه؟ فذكر له الصفات التي لا تتحقق في البشر التي تميز الله عن غيره، فقال: الذي يحيي ويميت. فمعنى ذلك أنه لا يستحق العبادة إلا الذي يحيي ويميت. فكابر النمرود وقال: أنا أحيي وأميت. فجاءه بصفة ثانية وهي كمال القدرة على كل شيء، وهذه لا تأتي للمخلوق، لا يكون المخلوق قادر على كل شيء. ولهذا قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب إن كنت كامل القدرة. فبهت لأن قدرته غير كاملة. فهذا يدل على أن الربوبية دليل عظيم لتوحيد الإلهية، لأنه لا يصلح للإلهية إلا من كملت ربوبيته. لكن ليس هذا، ليس من أقر بالربوبية يكفيه عن توحيد الألوهية. ولهذا الفهم الذي فيه اعوجاج عن الفهم الصحيح لمعنى لا إله إلا الله، رأينا من يذبح لغير الله ويقول لا إله إلا الله، على الفهم أنه أثبت أن الله هو الخالق، فتقول: لماذا تذبح له؟ فيقول: يقربني إلى الله، يدعو لي عند الله ونحو ذلك. فتقول: إن الذبح خالص لله عز وجل، عبادة. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فتقول: هذه عبادة، ولا تكون موحد في الإلهية إلا أن تفرد الله بالذبح. فيقول: من قال ذلك؟ أنا أقول لا إله إلا الله. فتقول له: ماذا تفهم من لا إله إلا الله؟ يقول: أفهم أنه لا خالق إلا الله. فإذا فهم بهذا الفهم فمعنى ذلك أن الذبح لا يكون شركا ولا ينقض توحيده. وتجد العلماء الذين على هذا الفهم الذين يقولون لا يذبح إلا لله يقولون: قد أخطأ في الذبح لكنه ما أشرك. لاحظتم الفرق؟ فعندهم أنه أخطأ في الفهم، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، استغاث بغير الله، دعا غير الله ونحو ذلك مما يفعلونه عند الأضرحة والقبور وغير ذلك، لكنهم لا يزالون يشهدون بأن الله هو الخالق. ولو كان هذا الفهم صحيح فلماذا حارب الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين وسماهم مشركين؟ فإنهم كانوا يعترفون إن الله هو الخالق، لكن عندهم آلهة صغار يصرفون لها شيء من أنواع العبادة كالذبح والنذر والطعام ونحو ذلك. ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم، لأنه كان عندهم بقايا من دين إبراهيم وكانوا يحجون للمشاعر ويقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قالوا لبيك لا شريك لك، الجملة هنا صحيحة، فيقول لهم: يكفي، يعني قفوا هنا على هذا. لو وقفوا لصار توحيدا، لبيك لا شريك لك يعني الاستجابة لك، الاستجابة في إفرادك بالعبادة ومنها الحج فهي لك. فيقولون: لا، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهو عندهم شريك صغير مملوك، والمملوك لا يكون معبودا البتة. فنفس الفهم الذي عندهم هو عند عباد القبور وعباد الأضرحة، وعند أيضا عباد الأحبار والرهبان. فإن عباد الأحبار والرهبان هم الذين يغيرون الأحكام، وهم الطواغيت الذين يحكمون من عند أنفسهم، ومع هذا يقولون لا إله إلا الله. تقول فكيف تقول لا إله إلا الله وأنت تغير دين الله عز وجل، وتحلل من عند نفسك، وتحرم من عند نفسك، وتغير أحكام الله؟ ما كان حراما جعلته حلالا، وما كان حلالا جعلته حراما. قال أنا على التوحيد. وما هو التوحيد؟ قال قل لا يخلق إلا الله. وإن كنت تشك في كلامي فارجع إلى كلام الجويني وكلام فلان، حيث فسروا لا إله إلا الله بأنه لا قادر على الاختراع إلا الله. قل له ارجع إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ارجع إلى كلام الله عز وجل، فإن الإلهية هي لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. لأن هذا النفي ليس نفي للآلهة، فإن الآلهة منتشرة في الكون. لما يقول الله عز وجل لا إله إلا الله، فليس المراد أنه ليس في الكون آلهة إلا الله، بل الكون فيه معبودات كثيرة من أهل الشرك، لكن المراد لا إله معبود بحق إلا الله، وبقية الآلهة معبودة بباطل، بقية الآلهة معبودة بباطل. وهذا هو الفهم الذي يدل عليه القرآن، وهذا هو الفهم الذي تدل عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه إجماع الصحابة. ولهذا لما تنظر إلى التطبيق العملي فإنك ترى الصحابة كسروا الأصنام بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأزالوها، لأن البراءة من عبادة غير الله تقتضي إزالة المعبودات من دون الله عز وجل، وتبرأوا منها. ولو أن شخصا قال للرسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وبقي الصنم عندهم ما دخل في الإسلام بإجماع المسلمين. يعني لو قال لا إله إلا الله وبقي الصنم عنده في بيته، وكان عندهم أصنام، بعضهم يجعل صنم في بيته أصنام صغيرة، ليس الأصنام هي العزة ونحوها الكبيرة، بل كانوا يكثرون من الأصنام، فإنهم ذكروا أن من عباداتهم أن بعضهم إذا ذهب بعيد عن الصنم الكبير، إذا ذهب بعيد عن العزة ومنات ونحو ذلك من الأصنام، إذا جاء في وادي فإنه يختار من هذا الوادي أربع أحجار يختارها من هذا الوادي، ثلاثة منها يضعها أثافي لقدره، يضع القدر الذي يطبخ فيه الغداء أو العشاء على هذه الأحجار، ثم يتوجه بقلبه للحجر الرابع ويكون من أحسنها وأجملها، حجر يعني يختاره جميل، ثم يقدم له شيء من الطعام، يعني ليس تقديم العبودية مختص بالذبح، بل كان يحلب عليه من شاته، يحلب عليه، وربما وضع عليه بعض الطعام، وهذا كالنذر له، يحلب عليه من شاته، يضع عليه شيء من الطعام، يضع عليه شيء من التمر، ويتمسح به ويطوف به، وقد لا يطوف به، المهم أنه يتوجه بقلبه لهذا، ويعتقد أن الصنم الكبير له روحانية تحل في هذا الصنم الصغير، فإذا ذهب من هذا الوادي ترك هذا الرب الذي كان يقدم له أشياء، فهو قبل دقائق ليس معبود وبعد دقائق ليس معبود، فدل على أن العبادة هي توجه القلب وتأله القلب لهذا الوثن بالتعظيم والمحبة والنذر والإعطاء ونحو ذلك. وكان بعض الناس يجعل صنم في بيته، يكون منحوت يختار صنم مثل هذا التماثيل التي الآن يسمونها، التي يسمونها تراث أو فن أو فن أو نحو ذلك، ينحت صورة من الصنم. وكان عمرو بن الجموح من أكابر الصحابة في المدينة كان عنده صنم في بيته يتمسح به، رمز لصنم من إما لمنات، لأن أهل المدينة كانوا يعبدون صنم المنات أو غيره من الأصنام، فيجعله في بيته ويتمسح به إذا أراد أن يسافر، يريد يمنحه البركة يتمسح به إذا قدم إلى بيته. فلما انتشر الإسلام في الأنصار قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأراد مجموعة من الشباب أن يبينوا له أن هذا الصنم لا خير فيه من الذين دخل الإيمان في قلوبهم، فجاءوا إلى بيته في حال غيبته وأخذوا هذا الصنم ورموا به في بئر فيها نجاسات، يعني بئر مهجورة ما فيها ماء يرمى فيها النجاسات والقاذورات، فرموا بهذا الصنم فيها. فلما جاء حزن على صنمه على معبوده، ما رأيت معبودي من أخذ إلهي، فحزن ويبحث عنه حتى وجده في البئر فأخذه وطيبه وأزال عنه القاذورات ثم أرجعه مكانه ثم تمسح به. أين العقلية؟ يعني هذا ما نفع نفسه ولا دافع عن نفسه وبقي عائش مع القاذورات، وتريد منه فائدة لك ينفعك بشيء؟ ثم وضعه وقال: والله لو أعلم من فعل بك هذا لأفعلن به الأفاعيل. لكنه تحركت عنده الفطرة، عجيب هذا رب ما يدافع عن نفسه، كيف أبغى يدافع عني؟ فجاء بالسيف وعلقه عليه وقال: أنا ما عرفت الذي فعل بك ذلك، لكن أنت دافع عن نفسك، هذا السيف. فأعطاه السيف فتركه شباب الأنصار حتى خرج من البيت، فأخذوا هذا الصنم فربطوه في كلب ميت، وجدوا كلب ميت فربطوا هذا الصنم في الكلب الميت، فجاء وإذا السيف مكانه والصنم ما هو فيه. وش هذا الرب اللي السيف عنده ما يستفيد ما ينفع؟ ففي النهاية راح يبحث عنه حتى وجده مربوط في الكلب، فلما وجده مربوط في الكلب عافته نفسه وعرف أنه لا يضر ولا ينفع، وقال فيه قصيدة من ضمن أبيات القصيدة، يقول: يعني لو كنت إله ما كنت أنت وكلب في قرن، ما كنت أنت، ما أنت إله، ما أنت رب، لا خير فيك، أنت مقرون مع هذا الكلب. فلما سمع شباب الأنصار عرفوا أن الإيمان دخل قلبه فقالوا: يا عمرو اتق الله، لا تعبد هذا الأوثان، اسمع إلى ما يقول هذا الرسول الذي في مكة ويدعو إلى التوحيد، والمعبود هو الذي ينفع ويضر، وهو الله عز وجل. المهم فشرح الله صدره للإسلام. فالشاهد في الأمر أن التأله هو إفراد الله بالعبادة، ومعنى تفرده بالعبادة بمعنى يتأله قلبك لله عز وجل، يتعلق به، يتأله لله، يتعلق قلبك بالله توكلا عليه. لما تعرف معاني الربوبية التي لله سبحانه وتعالى وصفات الكمال له، تجعل قلبك يتعلق بالله عز وجل توكلا عليه، وتجعل قلبك يحب الله عز وجل غاية الحب، لأن كل خير يأتيك فهو من الله سبحانه وتعالى، وكل شر يدفع عنك فالذي يدفعه عنك هو الله سبحانه وتعالى. فهل ممكن أن تحب شيء أعظم من هذا الذي هذه النعم عليك؟ فلذلك تحبه غاية المحبة، وتعظمه غاية التعظيم، وتخافه غاية الخوف، لأنه هو القادر أن يفعل بك كل شيء تخاف. ولهذا يخاف من الله المرسلون، يخافون وهم الأنبياء يخافون خوفا شديدا. وانظروا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أخشاكم لله، يعني في خشية عظيمة من الله عز وجل. ولما كان يقول في دعائه: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، فهو يخشى من ذلك. ولهذا أيضا المرسلون يوم القيامة هم في خوف عظيم يوم البعث، في خوف، بل الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل لطاعته لا يعصون الله، هم في خوف شديد، ولذلك تأخذهم رعدة شديدة لما يسمعون صوت الوحي نزل به جبريل، لأنه قادر على كل شيء فيخافون منه، ومع هذا يرجونه ويعظمون الرجاء في الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإله، هذا هو الإله الذي له العبادة خالصة، ألا لله الدين الخالص. لكن قصر معنى لا إله إلا الله على توحيد الربوبية أو على توحيد الأسماء والصفات فليس معنى شهادة الحق، وهذا الانحراف يظنه بعض الناس يعني ما هو كبير، لكنه عميق جدا، عميق يعني في موضوع التوحيد، هذا عميق جدا. وكيف سار عليه بعض الناس؟ هي هكذا، يعني لا تستغربون أنتم إذا رأيتم الذين فسروا هذا التفسير أنهم قد قعدوا قواعد عظيمة جدا، ومعنى عظيمة يعني ما كان يتفوه المسلم بها. إذا قالوا مثلا أن العقل مقدم على النقل، والنقل هو الكتاب والسنة، أحد يجرؤ يتفوه بهذا؟ أحد يقول اجتهادي بعقلي مقدم على القرآن والسنة؟ وهم يقررون ذلك، يقولون العقل مقدم على النقل، ويقولون دليل العقل قطعي ودليل القرآن ظني، لا إله إلا الله. ثم يلحقون بقاعدة أخرى ويقولون لا يقبل في العقيدة إلا القطعيات، اجمعوها مع القاعدة الأولى، معنى ذلك أنه لا يقبل في العقيدة إلا أحكام العقول، وأما القرآن بأجمعه والسنة بأجمعها فهي ظنية الدلالة، والقطعية إنما تكون في اجتهادهم بعقولهم. فالذي يقرر مثل هذه القواعد لا يستغرب أن يفسر لا إله إلا الله بمعاني الربوبية فقط، ويقصرها على الخلق ونحو ذلك. ولهذا لا بد من إشاعة هذا المعنى الصحيح للا إله إلا الله، وإرجاع الناس ليس لكتب علماء الكلام وعلماء التصوف، فإنهم على هذا الانحراف في الفهم. ارجع إلى تفاسير القرآن، فإن تفاسير الصحابة للقرآن منقولة بأسانيدها. لو رجعت إلى تفسير ابن جرير الطبري أو إلى تفسير سفيان بن عيينة أو إلى غيره من التفاسير من الرعيل الأول، رأيت كيف يفسرون. فارجع إلى تفاسيرهم، وارجع إلى أقوال الذين أخذوا منهم والذين كتبوا في العقيدة، مثل البخاري، مثل ابن خزيمة، مثل ابن مندة، إلى غير ذلك من العلماء الذين كتبوا في العقيدة، كيف فسروا العبادة وما هي العبادة التي يجب أن نفرد الله عز وجل بها ونوحده بها. هذا أمر في غاية الأهمية. والرجوع إلى كتب أهل الكلام من المتصوفة والأشاعرة والماتريدية فإنها تصرفك عن هذا المعنى الحق، ولا تستنير بنور الهدى والوحي، تصرفك هذه، فهذه حائل بينك وبين الصواب. وأنت تحسن الظن بهذه الكتب، خاصة إذا كتبوا على الغلاف العالم الفهامة الذي ما صار مثله، الولي أو كذا من هذه العبارات الضخمة، فأنت هذه تصرفك عن الرجوع للحق الأول. ولهذا انظروا إلى تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للفرقة الناجية، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما ربطها بغيرهم، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فما الذي يصدك عن هذا؟ ما الذي يصدك عن أن تأخذ تفسير كلام الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والروايات بالسند الآن إليهم، بالسند: حدثنا فلان عن فلان، إن ابن عباس قال في هذه الآية كذا، أن قتادة قال، ما الذي يحول بينك وبين ذلك؟ فهذا أمر في غاية الأهمية، إلى أن نرجع الناس إلى الكتاب والسنة، خاصة في موضوع العقائد، لأنه ما كان في العقائد الإيمانية وخاصة موضوع التوحيد ما كان بينهم وبينه خلاف. وهذا يظهر لكم من التطبيق العملي. أعظم شخص عند الصحابة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هل سمعتم أن صحابي واحد ذبح ذبيحة عند قبره؟ هل سمعتم أن تابعي ذبح ذبيحة عند قبره؟ ما نقل البتة، ما نقل أن هناك صحابي جاء بجمل أو بقرة وذبحها عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل الأولياء الذين لهم أضرحة ويذبح عندهم هم أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولم يعرف عن صحابي ولا تابعي أنه جاء بمبلغ وقال: هذا نذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والأضرحة انظروا الآن كيف عندها صناديق يوضع فيها النذور ونحو ذلك، وسادن يستلم هذه النذور. فهل تظنون أن الصحابة والتابعين يجمعون على فضائل، على ترك فضائل؟ هذا لا يمكن البت، لكنهم يعلمون أن هذا من الشرك الذي لا يجوز، يعلمون أن هذا من الشرك الذي لا يجوز البتة. فلا بد أن نأخذ معنى لا إله إلا الله، نجمع كلام الله عز وجل فيها، ونأخذ كلام السلف الصالح فيها، ونبينها للناس كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طيب، أشهد أن لا إله إلا الله تكفي، لكن قال وحده لا، تأكيد، أنت إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لكن إذا أكدتها فهذا زيادة بيان وتوكيد. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فذكر في هذا زيادة التأكيد، وهي كثير في الأدعية، في أذكار المساء، في أذكار الصباح، في غيرها، فهي فيه زيادة تأكيد. ولهذا نرى أن الحافظ بن حجر قال في فتح الباري على قوله واحد لا شريك له، قال هذا تأكيد بعد تأكيد لبيان عظم مقام التوحيد، هذا تأكيد بعد تأكيد لبيان عظم مقام التوحيد، وأن الله عز وجل في استحقاق العبادة وحده لا شريك له في ذلك. وهنا يقول الشارح وأنواع ادعاء الشريك كثيرة، ومجملها الأول ادعاء الشريك في ربوبيته وأن ثم ظهير معه يصرف الأمر. وهل ممكن أن يقع شرك في الربوبية؟ نعم ممكن، لأنه وإن اعترفوا أن الله هو الخالق فإنهم قد يجعلون في من يصرف الكون مع هذا الخالق. ولهذا تجدون أن بعض الناس يسمي بعض الأولياء بالقطب، والقطب هو الذي يدور عليه الشيء، وبعضهم يسميهم أهل الديوان، ويقول أنهم يجتمعون لتدبير أمر هذا العالم، فهذا شرك في الربوبية، شرك في الربوبية، يعني يجعلون من يتصرف في هذا الكون مع الله سبحانه وتعالى، يجعلون من يتصرف مع الله عز وجل في هذا الكون، فيرونه يدبر الأمور مع الله سبحانه وتعالى. تقولون طيب الآن المطر ينزل وما من قطرة تنزل إلا ومعها ملك يشددها في المكان الذي يريد الله، هؤلاء يتصرفون بأمر الله، يعني يأمرهم الله عز وجل أن يفعلوا كذا فيفعلون، فالمتصرف هو الله، المتصرف هو الآمر، المتصرف هو الآمر. ثم إن هؤلاء لا يستطيعون أن ينزلوا المطر لولا أمر الله، فإن إنزال الغيث من خصائص الله سبحانه وتعالى، ولا تطلب إنزال المطر إلا من الله. ولهذا لا تقول يا جبريل ولا يا ميكائيل أعطنا مطرا، هذا لا شرك بالله عز وجل، لأنهم لا ينزلون الغيث، وإنما هم عبيد مأمورون يرسلهم الله عز وجل افعلوا كذا افعلوا كذا، حتى لما يعذبون الأمم الكافرة ويقلبونها على أهلها فإنهم قد أرسلهم الله عز وجل وأعطاهم من القوة ما يفعلون ما أمروا به. ولهذا لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم مهموم من الطائف لأنهم أغروا به صبيانهم ورموه وأدموا عقبيه، فأرسل الله عز وجل له جبريل ومعه ملك الجبال، فدل على أن الله عز وجل عنده ملائكة يأمرهم يتصرفون في الجبال بأمره، لا يتصرفون إلا بأمره. وناداه وقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال أستاني بهم وأنتظر لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. وكان في انتظاره خيراً ظاهراً والحمد لله، فإن كثيراً من أبناء هؤلاء هم الذين فتحوا الأمصار وأدخلوا الناس في دين الله أفواجاً في كثير من المواقع. فالشاهد أنه لا يتصرف في الكون أحد إلا بأمر الله عز وجل، وأن ما يذكره أصحاب الطرق الصوفية من أن فيه أقطاب يدور عليهم الكون وأنهم أهل الديوان وأنهم يجتمعون ونحو ذلك من الخزعبلات كلها مصادمة وناقضة لتوحيد الربوبية. قال هذا النوع الأول، ادعاء الشريك له في ربوبيته. النوع الثاني، ادعاء الشريك معه باستحقاق العبادة، وهذا الذي عليه عامة المشركين، أن فيه من يستحق العبادة، أن فيه من يستحق العبادة ولو بسيط، ولذلك يستغيثون بهذا المعبود ليتوسط لهم عند الله، فهو مجرد واسطة لكنها عبادة، مجرد واسطة. الكفار قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نعبدهم على أن كل شيء عندهم، لا، مجرد يقربون إلى الله زلفى، كما تتوسط بالوزير ليقربك عند الحاكم ويعرض حوائجك عليه، هذا الذي يريدونه منهم، لكن هذا ممنوع، وهم يقيسونه بالحاكم، ولا يجوز أن تقيس الخالق بالمخلوق. فهذه شريك في استحقاق العبادة، هذا ممنوع ومسدود هذا الباب. النوع الثالث، ادعاء الشريك معه في أسمائه وصفاته، يعني أن تجعل شريك لله عز وجل في شيء من أسمائه. طيب، فإذا كنا نقول إن الله هو الكريم، لا يجوز أن نقول لمخلوق أنه كريم؟ الذي نثبته لله عز وجل هو الكرم الذي هو غاية الكرم، غاية الكرم، وهذا لا يكون لمخلوق، يعني غاية الكرم هو لله عز وجل، غاية العفو هو لله عز وجل، غاية الحلم هو لله عز وجل، الذي لا يلحقه نقص بحال من الأحوال، فبهذه الحالة لا يكون للمخلوق. ولهذا وبعضهم يقول هو الذي لا يسبقه، سواء كان اسم أو صفة، لا يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، يعني هذه الصفة ملازمة لله عز وجل لا يسبقها عدم، ما كانت مفقودة ثم جاءت، لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، وليس أحد من الخلق هذه صفاته ولا أسماؤه، لأن من الخلق لا يلحقه فناء، ومن من الخلق لم يسبقه عدم، ومن من الخلق له هذه الأسماء والصفات كاملة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. فإذن هذا هو معنى لا تشرك في أسمائه وصفاته أحد. وانظروا إلى الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويكنى أبا الحكم، فقال له لماذا أنت مكنى بهذه الكنية؟ فقال إن قومي كان إذا حصل عندهم نزاع أو نحو ذلك فإنهم يحتكمون إليه ويصلح بينهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، يعني ما أحسن الصلح بين الناس، لكن هل لك أولاد؟ قال: نعم. قال: ما أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح، فإن الحكم هو الله، فإن الحكم هو الله، يعني الله عز وجل هو الذي يحكم في الأمور، والحكم إليه سبحانه وتعالى. ونكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.